لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده العالمين العاملين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يعلي منارة العلم ويظهر مسائله ويحقق فيه، وأن يوفقنا فيه للصواب والهدى، وأن يجنبنا الشر والردى، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا فيه من المخلصين، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الحاضرون، هذه مجالس بإذن الله جل وعلا نرجو برها ونرجو أجرها ونرجو فضلها، ونرجو أن نكون ممن استنى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها طالبين للعلم. فلعل الله أن يشملنا بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طالب العلم، إن مما ينبغي لك أن تكون ذا نفس طيبة هنية، تعفو عن الناس وتصفح، وتعرض عن السيئات والقبيح، وتتحمل من الناس الأذية، فإنه ما سار على هذا الطريق أحد إلا كان لزاما عليه أن يتحمل الناس ويصبر على ما يلاقي منهم، وأن يتحمل تبعاتهم وأسئلتهم وإلحاحهم في بعض أمورهم، فلربما سألوه ولربما أحرجوه ولربما علقوا به أمرا فانتظروه منه، فإن لم يصبر على أذاهم فإنه لا يكاد يوفق في العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يصبر على الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقدوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في تعليمه وصبره في هداية أصحابه وبيان الحق ودلالتهم عليه والإعادة للمخطئ وإرشاده ودله بما يكون فيه تحقيق المعنى والمقصود. ومن أشهر ما يدل على ذلك قصة المسيء صلاته، لما جاء وصلى صلاة سريعة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنفه ولا زاده ولا كهره ولا قال له سوء، ولكن قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كالصلاة التي صلاها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فحتى عاد إليه الثالثة، ثم شرح له النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة، ثم صلاها على حال أتم، فكان ذلك أتم في قلبه، وقال: ما رأيت معلما أتم تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك قصة الرجل الذي بال في طائفة المسجد، فما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أغلظ له في العبارة، وإنما قال كلمة عظيمة جميلة، ما أحوج الوعاظ وطلبة العلم والحكماء والعلماء أن يستقيموا عليها في دلالتهم للناس وهدايتهم لها. بيان للحق وتبيين له، ومنع من الخطأ والخلل، وحمل الناس على ضده وإبعادهم منه بدون ما سوء ولا تعب. هذه إشارة سريعة، يعني قد نحتاجها في هذا الوقت الذي كثر فيه الجدال وكثر فيه الآراء، وربما كان غير المتعلمين يعني أكثر جدلا ومراء ومنازعة للعالم في علمه ومخاصمة له فيما عنده وفيما هو أعلم به منهم. لكن لا يسعنا إلا أن نفسح في صدورنا وأن نوسع في نفوسنا وأن نتحمل جاهلنا ولو أظهر شيئا من العلم. على كل حال هذا يعني كما تعودنا هي كالإطلالة اليسيرة التي ننتقل بها إلى المراد. أظن أنه ليس ببعيد عن أذهانكم ولا عقولكم ولا فهومكم ما تقدم بيانه وما جرى ذكره في المجلس الماضي، فإنا ذكرنا أمرين، أولهما إرث الأب، وذكرنا للأب ثلاثة أحوال، وهي أن يرث السدس، وذلك إذا كان مع فرع وارث من الذكور، واضح؟ والثاني أن الأب يرث التعصيب، وذلك إذا كان في المسألة ليس في المسألة فرعا وارثة، والحال الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب في آن واحد، وذلك أن يكون في المسألة فرع وارث من الإناث. هذا قد جرى بيانه وذكره. انتقلنا بعد ذلك إلى الجد الذي سنكمل الحديث عنه في هذا المجلس بإذن الله جل وعلا، وقلنا أن الجد يرث بشرط واحد، عدم وجود الأب، فإذا وجد الأب فلا مكان للجد. وقلنا من أن المقصود بالجد الذي يتعلق به الإرث أو يدخل في الميراث هو الجد الصالح، وهو أبو الأبي وإن على بمحض الذكورية، فلا يدخل في ذلك أبو الأم ولا أبو أم الأبي ولا أبو الأم الأب، فإنهم لا يدخلون في ذلك. فإذا متعلق الحكم إنما هو الأب، أبو الأب وإن على بمحض الذكورية، يعني أبو الأبي أو أبو أبو الأبي أو أبو 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 الأبي أو أبو 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 الأبي، وقل مثل ذلك وإن على، واضح؟ هذا إذن قلنا أن الجد إذا لم يوجد الأب نعم فهو وارث ويرث بالأحوال التي يرث بها الأب، وهو أن يرث السدس إذا لم يوجد، إذا وجد، أي لا تنسوا، إذا وجد فرع وارث من الذكور فإنه يرث السدس. نعم. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب، وهو أن لا يوجد في المسألة فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى. والحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب، وذلك في أن يوجد في المسألة فرع وارث من الإناث، واضح؟ على كل حال هم يقولون من أن الأب له، أن الجد له حال رابعة، نعم، وسيأتي التنبيه على مسألة أخرى تتعلق بالجد، لكن لعلنا أن نذكرها عند الكلام على الأم، وهي مسألة أو مسألتان حكم فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأب وفارق فيهما الجد، فلم يكن يعني حاله كحال الأب، لكن نؤجلها، هي لا بأس أن نشير إليها الآن. هي مسألة العمريتان أو مسألة العمريتين قضى فيهما عمر رضي الله تعالى عنهما في زوج وأب وأم، فهنا الأم الزوج في الأول يأخذ النصف، واضح؟ والأم لو قالوا لو أخذت الثلث لكانت أكثر من الأب، لكانت أكثر من الأب، لأن النصف وثلث ما يبقى لسدس، فلأجل ذلك قالوا لألا أو حكم عمر وعامة الصحابة على أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد النصف، يعني السدس، فيكون الباقي للأب وهو الثلث، الثلث الباقي، واضح؟ فهذه مسألة لو كان فيها جد لا يساوى بالأب في مثل هذه المسألة بدل الأب، وسنأتي إليها في المدى. ومثلها لو كانت زوجة أب وأم، كذلك هنا الأم تأخذ، الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث الباقي والأب يأخذ الباقي. واضح؟ لماذا؟ لئلا أيضا تأخذ مثله فهنا أو أقل، لكي يأخذ ضعفيها، فيأخذ هو الباقي وهي تأخذ الثلث الباقي يعني الربع، فيكون له نصف وربع وللزوجة ربع وتتم المسألة. فهاتان المسألتان لو كان بدل الأبي الجد فإنه تقسم على أصلها ولا تأخذ هذا، فهو من المسائل التي يخالف فيها الجد الأباء، وسيأتي إن شاء الله توضيحها وذكرها في عند الكلام على الأم، فلا نستعجل عليه. بقي الحالة الرابعة فنسمعها من صهيب ثم نعيد شرحها والكلام عليها. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. فصل. والجد قال: والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأبي، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفرضوا.
طبعا النسخة التي في أشير إليها في التلفاز فيها نقص، فلذلك الصحيح ما قرأته، فتكمل بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال: فإن اجتمعوا عادوا.
نعم، اترك مسألة المعادة. إذن نعود إلى توضيح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في هذا الكتاب العظيم، وهو كتابه عمدة الفقه. فما الحال الرابعة التي للأب؟ الحال الرابعة للأب إذا كان مع الإخوة للجد إذا كان مع الإخوة والأخوات. فهنا مسألة طويلة كثر فيها الكلام وتشقق فيها الخلاف، وأيضا اختلفت مناهج أهل العلم في طريقة العمل فيها. فنذكر أصل هذه المسألة ثم نعود إلى التفصيلات. أصل هذه المسألة: إذا اجتمع في المسألة جد وإخوة لأب أو إخوة أشقاء، إخوة وأخوات طبعا. نعم. فهل هنا الإخوة يسقطون مع وجود الجد لكونه أقرب منهم فيسقطهم الجد كما يسقطهم الأب أم لا؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى مشى على أن الجد لا يسقطهم، فليس كالأب في هذه المسألة أيضا، أن الجد لا يسقط الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب. من أين أخذوا ذلك؟ قالوا: هذا هو مذهب زيد وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزيد هو أفرض الصحابة، فكان المصير إلى قوله أتم، والقول بمذهبه أكمل. وعلى هذا جرى جمع من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. واضح؟ ويعني اجتهدوا في الاستدلال لهذه المسألة. من أشهر أدلتهم هو القياس والنظر، فقالوا من أن إذا كان غصن فانفتح إلى غصنين، فهما يعني الأخوين كأقرب إلى الأب من أو هما في درجة واحدة للأب، فبناء على ذلك يكون في حكم الجد مع الأب أو الجد من الأب هما كلهم يريدون على الأب فجعلوهم بمنزلة واحدة. قالوا مثل ذلك إذا كان نهر كان ثم انفرق فرقتان فهما بمنزلة الأب لأنهما كهوى أو تفرعا منه فيكونون كالأب، فكما أن الجد كالأبي فهما كالأب، واضح؟ فجعلوهم من هذا النظر في منزلة الأب. فبناء على هذا إذا وجد في مسألة واحدة فالجد كالأبي والإخوة كالأبي فجعلهم شيئا واحدا، واضح؟ أما جمهور الصحابة كأبي بكر وجماعة كثير من أهل من الصحابة قالوا من أن درجة الجد أعلى من درجة الإخوة، فبناء على ذلك يسقط بهم يسقطون معه ويكون الإرث للجد. فإذا وجد في المسألة إخوة وأخوات مع الجد فهم ساقطون، فهم ساقطون. وقالوا أن كما أن ابن الابن في منزلة الابن فكذلك أبا الأب في منزلة الأب، واضح؟ وأيضا قالوا أن الله جل وعلا قال ملة أبيكم إبراهيم، وهنا جعل الأب الجد أبا، ولم يأتي في دليل ولا نص لا من كتاب ولا من سنة أن الأخ أطلق عليه اسم الأبي، واضح؟ فهذا يدل على أنه مقدم عليه. وبالإجماع أن ما سوى هذه المسألة فإن الجد يقوم مقام الأب، يقوم مقام الأب، فلما تستثنى هذه؟ فلتكون مثل غيرها. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أفاض الكلام على هذه المسألة والخلاف فيها، وذكر إن لم أكن واهما 24 دليلا، إما 23 أو 27 دليلا في الدلالة على أن الجد يسقط الإخوة والأخوات، واضح؟ إذا قلنا من أن الجد يسقط الأخوات فلا يكون ثم إشكال وتنتهي هذه الحالة الرابعة. لكن لما مشى المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى على مذهب زيد وهو أن الجد لا يسقط الإخوة، ولأجل ذلك ذكرها وأشار إلى شيء من تفصيلاتها، واضح؟ في الحقيقة نحن ربما يعني نشير إلى أصل الكلام أو الخلاف في هذه المسألة ثم نقف عن ذكر تفاريع المسائل، لأن تفاريع المسائل التي ذكروها كثيرة جدا، سواء فيما نص عليه المؤلف من الأكدرية أو مسألة المعادة وبعض المسائل الأخرى ربما يطول بنا الحديث، لكن نحن سنذكر لكم أصل هذه المسألة ثم نشير إلى التفاريع إشارة سريعة أو لطيفة بدون أن نقف معها وبدون أن نشتت أذهانكم. لما قال أو من قال بتوريث الجد والإخوة في حال واحدة اختلف طرائقهم في التوريث. ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنه هما لهما طريقة وزيد له طريقة. ما 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 الطريقة في توريثهم؟ نحن لن نذكر كل ذلك، لكن سنقتصر على ما ذكره المؤلف وهي طريقة زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فزيد بن ثابت يقول لا يخلو حاله حال الجد والإخوة من حالين، إما أن يكون منفردين ليس معهم ذو فرض، ففي هذه الحالة يكون الجد له إما أن يقاسم الإخوة والأخوات، يعني يكون قسمهم كأحدهم، واضح؟ وإما أن يأخذ ثلث المال، فهو يأخذ الأحسن له، واضح؟ يأخذ الأحسن لأنه ليس بأنقص من درجتهم. فيقولون إذا كان مع الجد أخوان، إذا كان مع الجد أخوان أو أربع أخوات لأنهم بمنزلة الأخوين أو أخ وأختان، في هذه الأحوال تكون المقاسمة والثلث سواء. واضح؟ واضح؟ واضح ميكائيل؟ طيب أنا أحتاج أن أكتبها لكم. نعم، يعني إيش نقول هنا؟ نقول الحالة الأولى أن يرث، أن يرث الجد والإخوة وليس معهم ذو فرض. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. فيقولون في هذه الحال له إما المقاسمة أو ثلث المال. واضح؟ إما المقاسمة أو ثلث المال. كيف نعرف أن الأحسن لها المقاسمة أو ثلث المال؟ يقولون إذا كان مع الجد أخوان أو أربع أخوات، واضح، أو أخ وأختان. في هذه الأحوال ها يكون إيش؟ المقاسمة وثلث المال سواء. واضح؟ يعني إذا وجد جد وأخوان فلو قلنا بالمقاسمة فهم ثلاثة، كل واحد سيأخذ الثلث، فإذا قاسمت أو أعطيت الثلث لن يختلف نصيبه. واضح؟ ولو كان معه أربع أخوات فالأختان بمنزلة، لأنه سيكون لهم جد وأربع أخوات كأنه أخوهم، فهو سيعصبهم. وللذكر مثل حظ الأنثيين، فكل واحد كل واحدة ستأخذ السدس، فهذه أربعة أسداس وله سدسان الذي هو الثلث، فلم يختلف أن يقاسمهم أو يأخذ ثلث المال. ومثل ذلك إذا كان أخ وأختان، إذا كان مع الجد أخ وأختان ها، فسواء قلنا بالمقاسمة أو قلنا بيأخذ ثلث المال واحد. واضح؟ واضح؟ طيب، فمتى يكون ثلث المال أحسن له؟ إذا كانوا أكثر من ذلك. واضح؟ واضح ولا لا؟ ومتى يكون المقاسمة أفضل له؟ إذا كانوا أقل من ذلك. إذن هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، إذا كانوا أكثر ها فيأخذ ثلث المال، يضبط ثلث المال وخليهم هم يأخذون ما تبقى ها، وإذا كانوا أقل يقاسمهم لأن المقاسمة ستكون أولى له. نبين هذه بالمشكلة أنكم تبون تكون موجودة. أرجو أن يكون الإخوة المشاهدون كتبوها، ولا أنتم إن شاء الله أنكم كتبتموها. طيب، لو كان مثلا عندنا إيش جد وأخ وأخت، أخ شقيق وأخت شقيقة، فهنا إيش نقول؟ ما الأحسن للجد هنا؟ المقاسمة. فإذا يأخذ معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة مثلا من خمسة إيش له اثنان والأخ الشقيق له اثنان وهي لها واحد. إذن هو أخذ اثنين من خمسة، أكثر من ثلث المال، صح ولا لا؟ لأن ثلث المال اثنين من ستة، فهو الآن أخذ أكثر من الثلث. واضح يا سالم؟ واضح يا صهيب؟ واضح ميكائيل؟ واضح يا أخوة المشاهدون؟ نعم. لو كان أيضا هنا جد وأخت، أختان شقيقتان أختان شقيقتان، فهنا إيش المقاسمة أولى له، فنقول هنا يأخذ القسمة، فتكون المسألة من 4 له 2 وكل واحدة من الأختين لها 1، فهو الآن أخذ نصف المال، صار المقاسمة. لماذا؟ لأنه أقل من الضابط اللي قلناه، أن يعني يكون معه أخوان أو 4 أخوات أو أخ وأختان، واضح؟ فهذه الحال المقاسمة ولها أمثلة كثيرة. الحالة الثانية إيش؟ ثلث المال. ثلث المال مثل ماذا؟ يعني لو قلنا هلك هالك عن جد و5 إخوة لأب و3 أخوات لأب، فهنا إيش لو قاسمهم كم سيأتيه؟ ها؟ 6، يعني سيأتي 3 من 15، لكن هنا نقول له ثلث المال، له ثلث المال، وهنا يأخذون الباقي فيما بينهم، فهنا ثلث المال أخير له، لأن هؤلاء أكثر من، واضح؟ وقل أمثلة كثيرة، لو جد و 3 أخوات وأخ، يعني نقول أشقاء كله، فهنا أيضا ثلث المال أكثر أحسن له، يأخذ الثلث، لأنه لو أخذ خلنا يأخذ الثلث، عفوا الثلث، ويأخذون الباقي فيما بينهم، يأخذ ثلث المال أولى له من أن يأخذ معهم المقاسمة، لأن أخ شقيق هنا 2 و3 5، ها، ولو أخذ هو 2 يأخذ 2 من 7، لكن هنا أخذ ثلث المال أكثر، فبناء على ذلك يكون ثلث المال هنا أكثر. أما الاستواء ذكرنا حالها، تحتاج مثال للمماثلة، يعني جد وأخوين شقيقين أو أخوين لأب، هنا سواء قلت يأخذ بالمقاسمة أو بالثلث كلها واحد، يعني لو قلنا أنه سيأخذ بالمقاسمة ستكون مثلا من 3 1 وكل واحد واحد، إذن هذا 1 من 3 هو ثلث المال، واضح؟ لا يحتاج إلى زيادة أمثلة. إذن هذه هي الحال الأولى من أحوال إرث الجد، وهو أن يكون مع الإخوة وليس معهم أحد. الحالة الثانية أن يكون معهم ذو فرض. لو أعدت القراءة، خاصة الذي عندي في ناقص، نعم.
فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع أو سدس جميع المال.
نعم. إذا طبعا هنا المشكلة أنها اللي عندنا مو بجيد. فإذا كان معهم ذو فرض، إذا كان معهم ذو فرض، فيعطى صاحب الفرض فرضه، واضح؟ ثم بعد ذلك يكون للجد حال من 3 أحوال، إما أن يأخذ سدس المال جميعا، لأن للجد مع الابن، يقول أهل العلم للجد مع الابن سدس المال، فإذا ضمن، فإذا كان يضمن سدس المال مع وجود ابن الميت، فمن باب أولى أن لا ينقص نصيبه عن سدس المال إذا كان مع غير أبناء الميت، واضح؟ فقالوا إذن هو لا ينقص عن السدس، وإما أن يأخذ الثلث الباقي أو المقاسمة، فننظر ما الأصلح له، فينظر ما يكون الأصلح له، فأي شيء كان أصلح له أخذه. فلو افترضنا مثلا إذا كان معه ذو فرض، هذه الحال الثانية، نعم، أن يكون معه ذو فرض. ففي هذه الحالة إيش؟ مثلا لو افترضنا أم وجد وإيش وأخت شقيقة، فهنا الأم ستأخذ فرضها الثلث، أليس كذلك؟ الجد هنا هل يأخذ نعطيه السدس أو نعطيه ثلث الباقي أو نعطيه أو يقاسم الأخت الشقيقة؟ المقاسمة أفضل له، لأنها الآن إيش ستكون المسألة من ثلاثة، واضح؟ وإذا قاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين فمعنى ذلك أنها ستأخذ واحد وهو سيأخذ، سيكون لهما اثنان، فسيكون هو من هذا من هذين الاثنين، طبعا لا ندخل في التصحيح الآن، سيكون له الضعف وهي لها الأقل، فإذا ثلث المال سيكون له كم من سيكون له هو ضعف ما لها، ضعف ما لها في هذه الحالة. فالضعف هنا أكثر من الثلث، أكثر من الثلث، واضح يا إخوة؟ فبناء على ذلك يكون المقاسمة في مثل هذه المسألة أحسن له. لو كان مثلا مسألة زوجة وجد وستة إخوة أشقاء، فهنا إيش الزوجة لها الثمن ولا الربع؟ الربع. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الجد هنا طبعا لن يكون المقاسمة حظ له، لكن هل هو الثلث الباقي؟ يعني لو افترضنا بعد هذا بقي ثلاثة أرباع المال، أليس كذلك؟ لأنها أخذ الربع، فإذا قلنا الثلث الباقي سيكون ربع، ها؟ وإما أن نقول له إيش سدس المال جميعا، فأيهما أولى؟ سيكون إيش الثلث الباقي، أليس كذلك؟ ثلث الباقي، وهنا الباقي يقسم بينهم، واضح؟ وهكذا. هذه المسائل أو الطرائق التي درج فيها العلماء في من قالوا بأن الجد يقاسم الإخوة أو أن الإخوة يرثون مع الجد، فإنهم يورثونه بهذه الطريقة، ولهم في هذا تفصيلات ذكروها، يعني أشار المؤلف إلى شيء منها يسير، وثم تفاصيل كثيرة للفرضيين رحمه الله تعالى في اتباع ما ذهب زيد ابن ثابت. طيب بعد ذلك يعني الآن وضح الطريقة، وضحت الطريقتين، إحداهما أو أولى الطريقتين أن يكون الورثة الجد مع الإخوة وليس معهم أحد، فهنا نقول إيش هو يرث إما أن يرث ثلث المال أو أن يقاسمهم وينظر في الأحظ له، إن كانت مقاسمة أو ثلث المال ويعطى ثم يفرق الباقي عليه. وقلنا أن هذا أو متى يكون؟ إذا كان في المسألة مع الزوج مع الجد أخواني أو أربع أخوات أو أخ وأختان، فتكون المقاسمة ثلث المال متساوية، يأخذ هذا هو. إذا زاد فالثلث أفضل له، وإذا نقصوا عن هذا العدد فالمقاسمة خير له. إذا كان مع ذي فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم هو بين ثلاثة أحوال، إما أن يقاسمهم، وإما أن يأخذ سدس المال، وإما أن يأخذ الثلث الباقي. لعلنا نمثل لي مسألة سدس المال ها حتى يعني تتبينوها. لو كان في المسألة مثلا إيش لو فرضنا في المسألة أم وزوجة وجد وأخت خمسة إخوة لأب، فهنا الأم كم ستأخذ؟ الثلث، والزوجة كم ستأخذ؟ الربع. لو أخذ الجد السدس الباقي، الثلث الباقي، سيكون أقل من السدس، ها؟ فلذلك هنا نقول يأخذ سدس المال جميعا والباقي له، لأن الربع والثلث أكثر من نصف المال، وإذا أخذ هو الثلث الباقي فسيكون أقل الثلث النصف نصف ثلث النصف سدس، وهو ما بقي إلا أقل من النصف، معنى ذلك أنه سيأخذ أقل من السدس. فبناء على هذا يكون في نحو هذه المسألة السدس خير له. واضح يا أخوان؟ نعم. عفوا أحسنت، هذا خطأ نسيناه. الأم هنا أخذت السدس، الأم أخذت السدس، فهنا لو قلنا علشان يعني تكون المثال صحيح، إذن نقول مثلا زوج، فهنا سيكون أخذ النصف، فهنا يأخذ الأب الجد السدس، فالباقي للإخوة لأب. هذا يعني تنبيه جيد من الأخ سالم، لذلك مسائل الفرائض دقيقة، فينبغي الإنسان أن يتنبه ولا يعتمد على أنه فهمها، فقد أحيانا يسهى عن شيء بسيط يغير المسألة ويغير مجراها. هذا إذا به يتضح لك الحالة الثانية من أحوال إرث الجد على ما قسم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سنذكر ما ذكر المؤلف من المسألة، وهي المسألة التي تسمى الأكدرية، بعد أن نسمعها من قارئنا. نعم.
قال المصنف: وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا.
لا، المسألة اللي قبلها أعد من قوله: فإن كان معهم ذو فرض.
فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا. وولد عادوا ولد الأبوين لجد،
عادوا أو عاد ولد الأبين الجد بولد الأب. نعم.
ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب. فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد. وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد.
نعم. فإن
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها.
ولا يعول من مسائل الجد سواها. على كل حال، هذه من المسائل التي يعني فيها شيء من الإشكال. قبل أن نأتي إليها، وهي مسألة الأكدرية، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، يعني إذا كان مع الجد إخوة لأب فهم المسائل كما ذكرنا، إذا كان مع الجد إخوة أشقاء فالمسألة على ما ذكرنا. لكن إذا وجدت مسألة فيها جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، فيقولون في هذه المسائل، نعم، في حال القسمة للجد نعد أولى الإخوة للأب، نعدهم كأنهم وارثون. واضح؟ ثم إذا جاء التوريث أسقطناهم وأخذنا الذي لهم، يأخذها الإخوة الأشقاء. واضح؟ في الأصل أنه إذا وجد في أي مسألة إخوة أشقاء وإخوة لأب، أن الإخوة لأب يسقطون بالإخوة الأشقاء. لكن يقول أهل العلم في مسائل الجد والإخوة التي حكم فيها زيد بن ثابت، فإنه حكم أن الجد مع الإخوة لأب والجد مع الإخوة للأشقاء شيء واحد، فبناء على ذلك لا يختلف حالهم في حال أن يكون مع الجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب. طيب، فإذا وجدوا جميعا مع الجد فهنا يكون لهم حال في الاعتبار وحال في الإلغاء. واضح؟ الإلغاء يعني أن لا نعدهم في حال قسمة المال بين الإخوة، لكن نعدهم على الجد عشان ننقص ما عنده. أبين هذا لكم بالمثال. يعني مثلا لو أن عندنا في مسألة الآن عندنا جد وأخوين لأب وأخوين أشقاء، في هذه المسألة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء إيش؟ لا يرثون، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك جد وأخوين لأشقاء سيكون إما المقاسمة أو ثلث المال، أليس كذلك؟ لكن هم يقولون لا، الجد يعتبر الإخوة لأب والإخوة لأشقاء، فبناء على ذلك هذه لا يكون للجد إلا إذا كانوا أكثر فله الثلث، قلنا ثلث المال هذه، أليس كذلك؟ فيقولون عددنا عليه الإخوة لأب ثم فكان الثلثين لهم، أليس كذلك؟ طبعا بالباقي، يعني حقيقة الباقي سيكون الثلث. فإذا جاءوا يقسمونه أسقطوا هؤلاء وتقاسم الإخوة الأشقاء، فهم عدوه على الأب فمنعوه من مقاسمتهم، نعم، وثم أخذوا. طبعا هذه المسألة أخذ يعني مثل ما هذا، لكن أنا سأذكر لكم مثال أوضح من هذا، وهو لو كان جد وأخ لأب و أخ شقيق، فهنا الجد كم سيأخذ؟ عندنا إيش؟ أنه إذا كان أخوان إما المقاسمة وإما الثلث، فهو الآن سيأخذ لا خلها أخوين لأب أحسن، أخوين لأب، واضح؟ فهنا إيش ليس له إلا الثلث، والباقي ثلاثة أرباع المال ثلثي المال سيكون إيش لهم، فسيسقطون هم حسبناه على الجد ما أعطيناه إلا الثلث، ثم لما جاءت القسمة أعطيناه الأخ الشقيق فهو أخذ أكثر من الجد. فهذه من المسائل التي يقولون أنهم يعادون به الجد ثم إذا جاءت القسمة قسموها لهم، نعم، ثم ولذلك قال ثم أخذوا ما حصل لهم، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب. يعني لو كانت أخت شقيقة وإخوة لأب، نعم، فهي تأخذ النصف اللي لهم المتبقي لهم ثم يأخذونهم الباقي. يعني لو افترضنا مثلا أن فيه أخت جد وأخت شقيقة وخمسة إخوة لأب، فالجد سيأخذ الثلث ثم هي تأخذ نصف الباقي الذي هو الثلث ثم هم يأخذون الباقي، ثم هم يأخذون الباقي، نعم. قال فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذها الجد، يعني إذا افترضنا في مسألة ما فيه إلا السدس يأخذها الجد ويسقط الإخوة، لأن الجد إذا كان مع الإبن يأخذ السدس فمن باب أولى ألا يسقط مع الإخوة أو ألا ينقص حقه عن السدس، واضح؟ ثم قال إلا في الأكدرية. هذه مسألة من المسائل يقولون سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله، زيد بن ثابت لما قسم مسائل الجد والإخوة واتبعها انضبطت إلا في هذه المسألة صار فيها إشكال. من ما وجه الإشكال في هذا؟ قالوا أنها عندها أن الجد والإخوة ليس فيها عول، إلا هذه المسألة قد عالت، وهي مسألة أم وجد وأخت وزوج، تفصيلها هو ذكر هذا التفصيل وذكر طريقة التوريث. إذا كان في المسألة زوج وأم وجد وأخت فالزوج يأخذ النصف، نعم، والأخت والأم تأخذ الثلث، نعم. وهنا بالنسبة لمسألتنا الجد الأحسن له ماذا؟ أن يأخذ سدس جميع المال، لأن لو أخذ الثلث الباقي فسيكون قليلا، ها؟ فأخذ سدس المال، ثم تأخذ الأخت النصف. فإذا أخذت النصف عالت المسألة، لأنها سيكون جميع أصحاب فروض، ثم تقسم بعد العول، فما تحصل للجد مع الأخت يقسم بينهما، يقسم بينهما، وتكون يكون له يعني ضعف ما لها. ولذلك قال ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، يكون له ضعف ما لها، فيكون له اثنان من ثلاثة ولها واحد. على كل حال لعلنا أن نذكر هذا أو أن نشرح لكم بالتفصيل في بداية المجلس القادم. ربما كنا أطلنا في مسائل الجد مع الإخوة، وهي من المسائل التي يصعب شرحها وتوضيحها خاصة في مثل هذه اللقاءات العامة، لكن لعل في الإشارة ما يغني عن كثير من العبادة من العبارة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يقر الفرائض في أذهانكم، وأن يزيدكم من العلم بها، وأن يجعله ذخرا لكم يوم تلقونه، إن ربنا جواد كريم. شكر الله للإخوة الذين قاموا بنقل هذا الدرس، وللإخوة الذين قاموا على هذا البناء العلمي، بنى الله لهم الخير والهدى في الدنيا والآخرة، وعنا معهم وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعلم دينه ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم.